نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم وبسندكم المتصل الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى في كتابه كشف الغمة عن جميع الأمة، إلى أن قال: فرع في القنوت. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير القنوت في النوازل في الركعة الأخيرة في الفرائض كلها، فكان يدعو على قوم من المنافقين ويدعو لقوم من المستضعفين من المؤمنين. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القراء إلى قوم من بني سليم يدعوهم إلى الإسلام يقتلوهم، وكانوا من خواص القراء، فوجد عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكث شهرا يقنط ويدعو على رعل وذكوان وعصية جهرا ويؤمن من خلفه، حتى نزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، وقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فترك القنوت بعد ذلك في كل نازلة، وتبعه الخلفاء الراشدون، فلم يقنت أحد منهم بعد ذلك لنازلة، حتى ذهب بعض التابعين إلى أنه بدعة لكونه لم يرى أحدا من الصحابة يفعله. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يقنط في الصبح إلا أن يكون يدعو على قوم، أن يكون يدعو لقوم أو على قوم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قنت في الركعة الأخيرة من الفرائض تارة يقنط قبل الركوع وتارة يقنط بعده. وكان أنس رضي الله عنه يقول: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط بعد الركوع إلا قليلا، وما زال صلى الله عليه وسلم يقنط في الأخيرة من الصبح حتى فارق الدنيا. وفي رواية: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصل القنوت في الصبح قط، وإنما ترك الدعاء لقوم أو على قوم بأسمائهم وقبائلهم لا غير، فقال بعضهم: ترك القنوت وإنما عنا ما ذكرناه. وكان سيدنا عمر رضي الله عنه لا يقنط إلا إن كان في قتال وحرب، وكان لا يقنط في الأمن، وكان يقنط قبل الركوع. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لا يقنط بكلمات مخصوصة بل بحسب الوقائع. وكان سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. وكان سيدنا علي بن أبي طالب يقنط بهذا في صلاة الصبح. وأما سيدنا عمر رضي الله عنه فكان يقنط بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ونستغفرك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم، إله الحق واجعلنا منهم. وكان عبد الله بن عمير الراوي لقنوت عمر رضي الله عنهما يقول: بلغنا أن هذا القنوت سورتان من القرآن في مصحف بن مسعود. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها، ثم لا تردوها حتى تمسحوا بها وجوهكم، فإن الله تعالى جاعل فيها بركة. وكان البيهقي رضي الله عنه يقول: لا أحفظ مسح الوجه باليدين عن أحد من السلف، ولكن ورد في حديث أن ذلك مستحب خارج الصلاة. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اللهم صل أفضل صلواتك على
سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذكره الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره وغفل عن ذكرك ذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة وفتح أبواب المناجاة بواسطة عبده وحبيبه ومصطفى سيدنا محمد إمام الهدى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ووالاه وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك سادات كل منيب أواه وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيذكر المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفرع ما يتعلق بالجنود، والجنود يأتي بمعان في اللغة، والمراد به الجنود هنا الدعاء المخصوص الذي يدعى به في وقت مخصوص في الصلاة. فيطلق الجنود على الطاعة، قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون أي مطيعون. ويطلق الجنود كذلك على الصلاة، يا مريم اقنتي لربك يعني صلي، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يطلق الجنود على السكوت أيضا، كنا نتكلم في الصلاة، يقول زيد بن أرقم يكلم رجل صاحبه على جنبه حتى نزل قوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. كذلك يطلق على مجرد الدعاء القنوت، وأن القانت هو الداعي، وحتى قال الإمام النووي يقول قنت له وقنت عليه، أي دعا له ودعا عليه. أيوة. فأما في الاصطلاح والمراد به هنا اسم للدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. وهذا القنوت في صلاة الوتر قال أبو حنيفة أنه واجب، قال صحابه أنه سنة، والواجب عنده يتدارك بسجود السهو. القنوت في صلاة الوتر كذلك قال به الحنابلة، واستحب القنوت في صلاة الوتر في طول السنة. كذلك القنوت هذا في الوتر عند الحنفية الذي ذكرناه أنا واجب، وكذلك في طول السنة. وعند المالكية إنما القنوت في صلاة الصبح، وهو عندهم يستحب قبل الركوع وقيل بعد الركوع، سرا وقيل جهرا. كذلك عند الحنفية أنه قبل الركوع وقيل بعد الركوع، وأنه سر وقيل جهر، وهو عند الحنابلة جهرا في صلاة الوتر طول السنة جهرا بعد الركوع في الاعتداء. كذلك قال الحنابلة كالشافعية يستحب القنوت للنازلة. كذلك يقول الحنفية أنه إذا نزلت النازلة المسلمين فيستحب القنوت, يستحب القنوت في الصلوات كلها الصبح وغيره. ولهذا قالوا لا يستحب القنوت في الصبح إلا لنازلة. وكذلك قال أكثر المالكية لا قنوت إلا في صلاة الصبح. وقال منهم من قال بالقنوت في النازلة, والمشهور في مذهبهم لا قنوت إلا في صلاة الصبح. إذن فهذا ملخص ما قال الأئمة في القنوت. ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما كثير القنوت في النوازل في الركعة الأخيرة في الفرائض كلها, فكان يدعو على قوم من المنافقين ويدعو لقوم من المستضعفين من المؤمنين. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم القراء إلى قوم من بني سيم يدعوهم يدعونهم إلى الإسلام قتلوهم, كانوا من خواص القراء, فوجد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومكث شهرا يقنت ويدعو على رعل وذكوان وعصية عصى الله ورسوله عصية جهرا ويؤمن من خلفه. حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. وقوله ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين, فترك القنوت بعد ذلك أي على القوم, ترك القنوت أي الدعاء على القوم. ويخبره سبحانه أنه هيا لأصحابه منازل ودرجات ندركوها بالشهادة, وأن هؤلاء القوم إن شاء أن يتوب على من شاء منهم وإن شاء يعذبهم فسينتقم لأوليائه والمؤمنين الذين قتلوا من هؤلاء القراء من خيار الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والعجيب قول الشيخ الشعراني تبعه الخلفاء الراشدون فلم يكن أحد منهم بعد ذلك لنازلة حتى ذهب بعض التابعين إلى أنه بدعة لكونه لم يرى أحد من أصحابه يفعله, والذي عليه الجمهور من فقهاء الشرع المصون أن القنوت في النوازل سنة في الفرائض كلها. وكان عبد الله بن مسعود الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح, لا يقنت في الصبح إلا أن يكون يدعو لقوم وعلى قوم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قنت في الركعة الأخيرة من الفرائض تعت يقنت قبل الركوع تعت يقنت بعده. وعلمنا أن القائلين بالقنوت قبل الركوع المالكية, وأيضا القول عند الحنفية. ويقول كذلك المالكية فإن لم يقنت قبل الركوع قنت بعد الركوع. ودارة يقنت بعد. وكذا أنس رضي الله عنه يقول ما كان صلى الله عليه وسلم يقنت بعد الركوع إلا قليلا, وما زال صلى الله عليه وسلم يقنت في الأخيرة من الصبح حتى فارق الدنيا. وجاء تفسير سيدنا أنس لقولهم ترك القنوت, قال في رأي ما ترك أصل القنوت في الصبح قط, إنما ترك الدعاء لقوم وعلى قوم بأسمائهم وقبائلهم لا غير. فقال بعضهم ترك القنوت وإنما عنا ما ذكرناه سواء. وقد روى الإمام المروزي في كتابه قيام الليل هذا القنوت الذي يذكره عن سيدنا الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه في الوتر. جاءت الرواية عند الإمام المروزي وفي الصبح علمني أدعو به في صلاة الوتر وفي الصبح. وعليه عمل سيدنا علي أبي طالب كان يقنت بهذا الدعاء اللهم اهدني في من هديت في صلاة الصبح. يقول وكان يقنت قبل الركوع, وكان عمر رضي الله عنه لا يقنت إلا في قتال وحرب, وكان يقنت في الأمن وكان يجنده قبل الركوع، وكان صلى الله عليه وسلم لا يجنده بكلمات مخصوصة بل بحسب الوقائع، هذا في صلاة في جنود النازلة، في جنود النازلة. وذكر قول الحسن بن علي كان حسن بن يقول رضي الله عنهما يقول علم زعزم كلمات نقولهن في جنود الوتر، وعلمنا رواية المروزي وفي الصبح. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وذلني فيمن زليت، وبارك لي فيما اعطيت، وقني شر ما قضيت، فانك تقضي ولا يقضى عليك، وانه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم. وقال الشافعي غيره فاذا كان اماما فليجمع الدعاء ويقول اللهم اجنا عافنا، فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الامام ان يخص نفسه بالدعاء دون المامومين، وعد ذلك من خيانه المامومين ومن التقصير في حقهم. ايوه، اذن قال الشافعية والجنود في الوتر على المعتمد عندهم أنه في النصف الأخير من رمضان، وقيل في رمضان كله وقيل في السنة كلها، والمعتمد عندهم أنه في النصف الأخير أي من ليلة السادس عشر من رمضان، ولكن قال المالكية والحنابلة في طول ليالي، طول ليالي السنة يجنود في الوتر، وعليه عمل بعض السلف عندنا. ويحبون الجمع في الدعاء وإن صلى وإن كان منفردا ليستحذر بذلك أهله وقربته وأصحابه خاصة والمؤمنين عامة. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. وهذا دعاء جامع عظيم كان أحيانا تغلب معانيه والطلب الذي فيه على قلب الإمام عمر بن عبد الرحمن العطاس فيردده طول الليل. اللهم اهدنا فيمن هديت، ومعاني الهداية المتنوعة المنتشرة المتكاثرة العالية كلها في ذلك، وكذلك معاني العافية وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت. قال لي حبيب علي الحبشي وكنت أتعب في استحضار معاني الهداية ومعاني العافية في الدين والقلب والجسد والروح والدنيا والآخرة ومعاني الولاية والرباء، قال فكلمني بعض العارفين قال لي لا تتبع نفسك، إذا قلت الله ما دمت أنه بها الهدايا اللي طلبها النبي محمد، وعافي من عافيت قال عافي اللي طلبها النبي محمد، تقول لأني قال الولاية اللي طلبها النبي محمد، فكل اللي تعرف ذا فيها وزيادة عدو ثاني. قال جزاك الله خير، قال فوجدت أجمع وأنفع وأسهل، وبارك لي البركة طلبها النبي محمد فيما أعطيت، وقني البقايا التي طلبها النبي محمد، وقني شر ما قضيت. وقد كل اللي يعرفونه العلماء والعارفين من معاني البقايا ومعاني هداية قد مندرج فيما طلبه النبي وزيادة عندهم فوق ما عرفوه فوق ما نووا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما عمر رضي الله عنه فكان يجنود بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ونستغفرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يفجرك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جدا بالكفار ملحق، اللهم عذب كفارة أهل الكتاب الذين يسدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألب بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم. فهذا جنود سيدنا عمر. والجنود الأول علمه صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسن، وكان عبد الله بن عمير راوي يقول عمر يقول بلغنا أن هذا قنوت سورتان من القرآن في مصحف ابن مسعود، وكان يقول إذا سألتم الطالب فسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها ثم لا تردوه حتى تمسح بها وجوكم ولا تعالى جعل فيها بركة. قالوا وهذا الذي جاء من مسح اليدين ورفعهما في الدعاء ثم مسحهما بعد الدعاء يكون في خارج الصلاة لا في الصلاة. كان بيقدر يقول لا احفظوا مسح الوجه باليدين عن احد من السلف، ولكن لدى فجيه ذلك مستحب خارج الصلاة وعليه المعتمد عند الأئمة. فإن المصلي يدعو في الفاتحة ويدعو في القنوت ويدعو في السجود ويدعو في الجلوس بين السجدتين ويدعو في التشهد، ولا يمسح يده في شيء من هذا، لا يمسح وجهه في شيء من هذا، وإنما بقي رفع اليدين فقط في القنوت نعم وحده، فأما غير ذلك فلا يرفع يديه فضلا عن أن يمسح وجهه، وإذا رفع يديه في القنوت فلا يمسح يديه وهو في الصلاة، وإنما يكون مسح اليدين بعد الدعاء خارج الصلاة. لكن خارج الصلاة نعم. ولكل نائبة ونازلة يدعو بما يناسب ذلك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول لا المالكية أن القنوت مستحب في صلاة الصبح لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الرواية كأن ما زال يقنوت في الفجر حتى فارق الدنيا في رواية الإمام أحمد البيهقي وغيره. قالوا يجوز قبل الركوع وبعده، أن المندوب الأفضل عندهم قبل الركوع، ولذا قالوا إن لم يدعوا قبل الركوع فليدعوا بعد الركوع سواء. فإذا ترك القنود عمدا أو سهوا فلا عند المالكية خلاص لا شيء عليه، لما هو سنة ولا يسجد السهو، فإن سجد بطلت الصلاة عنده. خلاف الحنفية فقالوا إذا ترك القنود يسن في الوتر يسن أن يسجد للسهو، لأنه من الواجب عندهم، والواجب يتدارك بسجود السهو. فكذلك قال الشافعي هو من أبعاد الصلاة، فإن تركه سن أن يسجد للسهو سواء كان عمدا أو سهوا. وقالوا أقله أن يقول أن يشتمل دعاء وثناء، فإذا قال اللهم اغفر لي يا غفور فقد قنت، فإن اللهم اغفر لي دعاء يا غفور ثناء، ويسن بعده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما وردت. ثم قاس أهل العلم بالصلاة على الصحابة لفضلهم ومكانتهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وحملهم راية الجهاد معه. والوارد في الصلاة عليه وعلى آله، وقاس من قاس من أهل العلم الصحابة بالأهل واستحبوها في الصلاة مع الصلاة على الآل. هذا قولهم فيها. وكذلك يقول المالكية إذا جاء فالركعة الثانية فهي الأولى بالنسبة له، فقنوته إنما فهي بالنسبة له الثانية عندهم، فالعادة قنوت خلاص. وقال الشافعية لا، إذا أدرك مع الإمام هذا فهي الأولى بالنسبة له، فإذا قام فعليه أن يقنوت لصلاة نفسه سواء. و هكذا جاء في رواية الترمذي هذا دعاء سيدنا الحسن، وجاءت أيضا زيادة في رواية ولا يعز من عديت، وفي رواية تبركت ربنا وتعاليت، فجمعوا الكل. تقال النووي لا بأس بهذه الزيادة لأنه جاءت في الروايات، ولك الحمد على ما قضيت واستغفرك واتوب إليك، كلها في الروايات. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده ويختم بها سواء. وأقله أن يكون دعاء وثناء، ولكن قالوا إذا جاء بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يترك منه شيء، فإن ترك منه ولو كلمة سنة له أن يسجد للسهو، أما إذا لم يأتي بالوارد فلا يسجد للسهو ويأتي بأي قنوت آخر أي دعاء وثناء، ولكن إذا شرع في الوارد فإن ترك شيئا منه سنة له أن يسجد للسهو. هكذا قال الشافعية عليهم رضوان الله. رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة وتولانا بما هو أهله في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة ودار المقامة، وربطنا بمعلمنا الهادي على طريق الهدى والصواب والسلامة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى من والاه واقتدى به في كل الشؤون في الظهور والبطون، وأثبتنا في من يهدون بالحق وبيعدلون، وكشف عنا الشدائد وعن أمتي أجمعين، وبارك لنا ولهم في موسم الحج والعمرة والزيارة وفي الأيام المعلومات والأيام المعدودات، وجعلها من أبرك الأيام على أمتي حبيبي صلى الله عليه وسلم في الظواهر وفي الخفيات في عامنا هذا، وكشف الشدائد عن هذه الأمة وجمع شملهم وألف ذات بينهم ودفع عنهم سلطة أعدائهم من المجرمين والمفسدين والظالمين، وجعلنا في من ترعاهم عن عناد في الأطوار كلها في خير لطف وعافية. هذا النبي
صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.